الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين ممن يقتدى بكم في الخير. نبتدئ في درسنا هذا اليوم بإذن الله عز وجل بالحديث عن الحقيقة والمجاز. إذن نبتدئ درسنا هذا اليوم في الحقيقة والمجاز. كم رقم الدرس هذا؟ السادس أو السابع؟ هذا الدرس السابع. تفضل الشيخ.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل السادس في الحقيقة والمجاز. الحقيقة فعلية من الحق بمعنى
فعيلة.
الحقيقة فعيلة من الحق بمعنى الثابت أو المثبت، نقل إلى العقل المطابق ثم إلى القول المطابق ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التقارب، والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية. والمجاز مبعد من الجواز بمعنى العبور، وهو المصدر أو المكان، نقل إلى الفاعل ثم إلى اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح. وفيه مسائل: الأولى، الحقيقة اللغوية موجودة وكذا العرفية العامة كالدابة ونحوها، والخاصة كالقلب والنقل والجمع والفرق، واختلفت الشرعية كالصلاة والزكاة والحج، فمنع القاضي مطلقا وأثبت المعتزلة مطلقا. والحق أنها مجازات لغوية مشتهرة لا موضوعات مبتدأة، وإلا لم تكن عربية فلا يكون القرآن عربية، وهو باطل لقوله تعالى: وكذلك أنزلناه القرآن العربية ونحوه. طيب، المراد بعضه، فإن الحالف على ألا يقرأ القرآن يحنث لقراءة بعضه، قلنا معارض بما يقال إنه بعضه. قيل: تلك كلمات القلائد فلا تخرجه عن كونه عربية كقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية، قلنا تخرجه وإلا لما صح الاستثناء. قيل: كفى بعربيتها استعمالها في لغتهم، قلنا تخصيص الألفاظ باللغات بحسب الدلالة. قيل: منقول بالمشكاة والقسطاس والاستبرق والسجيل، قلنا وضع العرب فيها وافق لغة أخرى. وعرض بأن الشارع اخترع معاني فلا بد لها من ألفاظ، قلنا كذا التجوز. وبأن الإيمان باللغة والتصديق، وفي الشرع فعل الواجبات لأنه الإسلام، وإلا لم يقبل منه بتغيير، لقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولم يجد استثناء المسلم من المؤمن، وقد قال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والإسلام هو الدين، لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، والدين فعل الواجبات، لقوله تعالى: وذلك دين قديم. قلنا الإمام في الشرع تصديق خاص، وهو غير الإسلام والدين، فإنهما الانقياد والأمر الظاهر، ولهذا قال تعالى: قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وإنما جاز الاستثناء لصدق المؤمن على المسلم بسبب أن التصديق شرط صحة الإسلام. الأول، النقد خلاف الأصل، إذ الأصل بقاء الأول، ولأنه يتوقف على الأول ونسخه ووضع ثاني فيكون مرجوحا. الثاني، الأسماء الشرعية الموجودة المتواطئة كالحج والمشتركة كالصلاة الصادقة على ذات الأركان وصلاة المصلوب والجنازة. والمعتزلة سموا أسماء الذوات دينية كالمؤمن والفاسق، والحروف لم توجد، والفعل يوجد بالتبع. الثالث صيغ العقول، تبعت إنشاء إذ لو كانت أخبارا وكانت ماضيا أو حالا لم تقبل التعليق وإلا لم يقع. وأيضا إن كذبت لم تعتبر، وإن صدقت فصدقها إما بها فيدور أو بغيرها وهو باطل إجماعا. وأيضا لو قال لرجعية طلقتك لم يقع كما لو نوى الإخبار. الثانية المجاز، إما في المضغ مثل الأسد الشجاع، أو في المركب مثل أشاب الصغير وأبن الكبير كو الغداة ومو العشي، أو فيهما مثل أحيان اتحاد لطلعته، ومنعه ابن داود في القرآن والحديث. لنا قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض قال فيه إلباس، قلنا لا إلباس مع القرينة، قال لا يقال لله تعالى إنه متجوز، قلنا لعدم الفكر أو لإيمان الاتساع فيما لا ينبغي. الثالثة فرق المجال، العلاقة المعتبر نوعها نحو السببية القابلية مثل سال الوادي والصورية كتسمية يد قدرة، والفاعلية مثل نزل السحاب، والغائية كتسمية العنب أمرا، والمسببية كتسمية المرض المهلك بالموت، والأولى أولى بدلالته على التعيين، وأولاها الغائية لأنها علة في الذهن ومحلولة في القارئ، والمشابهة كالأسد الشجاع والمنقوش ويسمى الاستعارة، والمضادة مثل وجزاء سيئة سيئة مثلها، والكلية كالقرآن ببعضه، والجزئية كالأسود للزنجي، والأول أقوى للاستلزام، والاستعلال كالمسكن على الخمر في الدم، وتسمية الشيء باعتبار ما كان عليه كالعبد، والمجاورة كالضارية بالقربة، والزيادة بالنقصان مثل ليس كمثله شيء واسأل القرية، والتعلق كالخلق للمخلوق. الرابعة المجاز بالذات، لا يكون في الحرف لعدم الإفادة، والفعل المشتق لأنهما يتبعان الوصول، والعالم لأنه لم ينقل العلاقة. الخامسة المجاز خلاف الأصل لاحتياجه إلى الوضع الأول والمناسبة والمكان ولإخلاله بالفهم، فإن غلب فالطلاق تساويا. والأولى الحقيقة عند أبي حنيفة، والمجاز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى. السادسة يعدل إلى المجاز بثقة لفظ الحقيقة كالخم الدقيقة، أو لحقارة معناه كقضاء الحاجة، أو لبلاغة لفظ المجاز، أو لعظمة في معناه كالمجلس، أو لزيادة بيان كالأسد. السابعة اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازا كما في الوضع الأول والأعلام، وقد يكون حقيقة ومجازا باصطلاحين كالدابة. الثامنة علامة الحقيقة سبق الفهم والإعراض عن القرينة، وعلامة المجاز الإطلاق على المستحيل مثل واسأل القرية، والإعمال بالمنسي كالدابة بالحمار.
ذكر المؤلف هنا مبحث الحقيقة والمجاز، ومن المعلوم أن هذا المبحث فيه اختلاف في أصل هل يوجد أو هل ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وفي استعمال بعض أهل العلم لهذا المبحث، وقد يرتب عليه تصرفات في النصوص الشرعية بناء على أنها من المجاز سواء في الصفات أو في غيره من النصوص الشرعية. ابتدأ المؤلف بتعريف الحقيقة والمجاز، فقال الحقيقة فعيلة من الحق، والحق هو الثابت أو المثبت. ثم قال نقل إلى العقد المطابق، إذن يقال هذا عمود حقا ثابت معلوم ثابتة. ثم بعد ذلك نقل اسم الحق من كونه للشيء الثابت إلى العقد الذي هو اعتقاد الإنسان المطابق لما في الخارج، فيقال عقيدتي حق في أنه يوجد هذا العمود.
ثم نقل لفظ الحق إلى القول المطابق، فإن الحقيقة قول ليست اعتقادا ولا حقيقة ولا شيئا ثابتا في الخارج، الحقيقة في الألفاظ. ثم نقل إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له، جعل هناك نقل من نقل في نقل، أولا كان للشيء الثابت، ثم نقل للاعتقاد المطابق، ثم نقل إلى القول المطابق لما في الخارج له الصدق، ثم نقل إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له. تقدم معنا أن أصل الكلام في أصل اللغة، منهم من يقول بأنها توقيفية، منهم من يقول بأنها اصطلاحية. فالوضع الأول سواء كان توقيفيا أو كان اصطلاحيا، إذا استعمل اللفظ فيه قيل عنه حقيقة. هنا حقيقة في آخره حرف التاء المربوطة، لماذا استعملت؟ لأنه نقل اللفظ هنا من كونه صفة إلى كونه اسما، فالتاء هنا لم يؤت بها من أجل التأنيث وإنما أتي بها لهذا المعنى. هذا بالنسبة للحقيقة. ننتقل للقسم الثاني وهو المجاز. تقول اجتاز النهر بمعنى عبر وانتقل من مكان إلى مكان، ولذلك الآن يقولون جواز السفر، ينهش يعبر به من بلد إلى بلد. فالمجاز على صيغة مفعل من الجواز، يعني من اجتياز مكان إلى مكان آخر، بمعنى العبور هو الانتقال من مكان إلى آخر، وهو المصدر مصدر التجوز أو المكان الذي يحصل الانتقال فيه، هذا في الأساس كلمة مجاز. ثم نقل إلى الفاعل وهو المتجوز، ثم نقل إلى اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هذه نقولات. قال ثم إلى اللفظ، بالتالي الآن التعريف الأخير والحقيقة الأخيرة للمجاز أنه اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح. قلنا لفظ لإخراج الإشارة والدلالات غير اللفظية، قلنا مستعمل لإخراج المهمل، قلنا في غير ما وضع له لإخراج الحقيقة، وقال هنا يناسب المصطلح، يعني أنه لابد في المجاز من وجود علاقة بين الاستعمال الوضعي والاستعمال المجازي. ثم ذكر المؤلف فيه عددا من المسائل. هناك من نفى وجود المجاز في القرآن، يأتي إن شاء الله. كم عدد الحقائق وأنواع الحقائق؟ هناك حقيقة لغوية، نوع الأول الحقيقة اللغوية، وهذه الحقيقة موجودة وهي التي وضع اللفظ على أساسها ولا إشكال فيها. النوع الثاني الحقيقة العرفية العامة، وبعضهم يقول النوع الثاني الحقيقة العرفية، والعرفية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. قال وكذا العرفية العامة كالدابة، فإن الحقيقة اللغوية أنها في كل ما يدب على الأرض، ثم بعد ذلك استعمل في حيوان مخصوص، إما ذوات الأربعة أو البغل أو الحمار أو غيره. هذه عرفية، هذه إيش؟ حقيقة عرفية عامة. من يجيب لنا مثال آخر؟ كلمة سيارة في اللغة الحيوانات التي تسير بنفسها، ثم بعد ذلك نحن أصبحنا نستعملها في المركوب الذي يحتاج إلى سائق يقوده. كلمة سيارة في لغة العرب تقتضي أنه تسير بنفسها، هذه إذن أصبحت حقيقة عرفية عامة أو خاصة؟ عامة. من هذا جواله؟ ما معنى جوال في اللغة؟ الذي يتجول، هذا يتجول يمشي على رجليه؟ نقول هذا نقل المعنى لفظ جوال واستعمل في هذا الجهاز الذي ينقل الصوت، حقيقة عرفية الآن أصبح عرفية عامة أو خاصة؟ عامة. هناك حقيقة عرفية خاصة تختص بأهل البلد أو بأهل فن من الفنون، ومن أمثلته لفظة القلب. إيش معنى القلب؟ إيش؟ لا، القلب معناه أن أستعمل دليلك في نقض مذهبك. تعرفون هذا؟ لماذا لا تعرفونه؟ لم تدرس الأصول، لست من أهل الأصول. فعندما يأتي أصولي ويتحدث مع أصولي ويقول هذا قلب، يريد به قطعة القلب، قطعة اللحم المعروفة، قل لا، يراد به جعل الدليل المستدل به على صحة الدعوة دليلا على إبطالها. قال والجمع والنقض. ايش معنى النقض؟ ولا تكون كالتي نقضت غزلها. ايش معنى النقض في اللغة؟ فك الشيء وحله بعد ربطه. عند أهل الأصول حقيقة عرفية في خلاف هذا، أن النقض إبطال علية الوصف بوجود الوصف بدون الحكم، ولهذا الوصف الذي عللت به الحكم ليس علة صحيحة، بدلالة أننا وجدنا هذا الوصف في موطن ولم نجد معه الحكم، ولو كان هذا الوصف علة لوجد الحكم كلما وجدت العلة. هذا شو يسميه؟ نقض. حقيقة عرفية عامة؟ لا، حقيقة عرفية خاصة عند أهل الأصول. ومثله في كلمة الجمع والفرق. الجمع اللي هو عندنا وش نسميه؟ قياس. إذا قال عند أصولي بناء على الجمع وعلى طريقة الجمع يعني قياس، الجمع بين الأصل والفرع في حكم لعلة، بينما الفرق معناه وضع كل مسألة لكل مسألة حكما خاصا يخالف الحكم الآخر. إذن هذا النوع الثاني ولا الثالث؟ إذن الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. في نوع ثالث وهو الحقيقة الشرعية. الشرع يأتي إلى ألفاظ لغوية ويقلبها ويجعل لها معنى آخر أو يقيدها. الصلاة في لغة العرب دعاء أو ثناء، فجاء الشرع وجعلها أقوال وأفعال مخصوصة مبدوءة بالتكبير مختتمة بتسليم، فيها ركوع وسجود. تشابه اللغة الحقيقة اللغوية ولا تخالفها؟ الزكاة في لغة العرب التطهير، قد أفلح زكاه، لكن الشرع استعمل لفظ الزكاة في إخراج جزء من المال. الحج في لغة العرب القصد، في الاصطلاح الذهاب إلى مكة ومواطن المشاعر لأداء نسك خاص أو أنساك مؤدات في مكة. هل يوجد حقيقة شرعية أو لا؟ الجماهير قال نعم يوجد حقيقة شرعية، بدلالة أن الشرع تصرف في كثير من الألفاظ اللغوية ووضع لها معاني أخرى. خالف القاضي أبو بكر الباقلاني فقال لا يوجد حقيقة شرعية. المؤلف كأنه سار على طريقة إن حاول أن يأتي بمذهب وسط وهو قريب من مذهب الباقلاني، فقال الاستعمال الشرعي لهذه الألفاظ هو مجاز لغوي اشتهر لكنه لم يوضع ابتداء. ما ثمرت هذه المسألة؟ وهل معناها أن الباقلاني يقول بإلغاء هذه المصطلحات الشرعية؟ لا، لكن على مذهب الجمهور أنه إذا جاءنا استعمال للشرع لهذه الألفاظ فهمناها بالحقيقة الشرعية مجردا، وعند الباقلاني يقول لا أستعملها في هذه المعاني إلا بدليل أو قرينة، وعند الجمهور يقول لا، بمجرد وجود هذه الكلمات في لسان الشرع نحمله على المعنى الشرعي إلا أن يوجد مانع. واضح ثمرة المسألة؟ طيب، بدأ المؤلف بسياق الأدلة، جاب أدلة الباقلاني ومن سار على طريقه. الدليل الأول القرآن عربي أو ليس بعربي؟ لو كان في القرآن والسنة حقائق جديدة تخالف الحقائق اللغوية لم يكن القرآن والسنة عربيين، لكن القرآن والسنة عربية بدلالة قوله وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، فلزم أن لا يكون هناك حقيقة شرعية. أجاب المؤلف بإجابات. جواب الأول أن قوله وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا يعني أنزلناه قرآنا بعضه عربي، بدلالة أنك تقول لمست البحر وأنت ما لمست إلا بعضه، تقول قرأت القرآن وأنت ما قرأت إلا بعضه. وفي هذا يعني الجواب فيه ضعف. الصواب في الجواب أو أورد يعني اعتراضا على الاستدلال آخر فقال بأن هذه الكلمات المستعملة في هذه المعاني كلمات قليلة والحكم على المجموع على الأغلبي فلا تخرج عن كونه عربيا، ولذلك لو جانا واحد وتكلم باللغة العربية ودخل فيها كلمة إنجليزية ما تقول تكلم بالإنجليزي وتكلم بالعربي. ولذلك وجدنا في القرآن بعض الكلمات التي أصلها غير عربي. أجيب عن هذا بأنها قد استعملت في لغة العرب فتكون عربية، فوقيل بأن هذه الألفاظ المستعملة في القرآن غير العربية وضعها العرب لهذه المعاني موافقة للغات الأخرى فتكون عربية. الجواب الصحيح أن التصرف الشرعي لا ينافي عربية اللفظ، فإن لغة العرب مكنت المتكلمين من استعمال اللفظ في بعض معانيها أو فيما يقارب معانيها، وأجازت لهم ذلك واعتبرته من لغة العرب. فأنت قد تستعمل في خطابك مع الآخرين بعض الكلمات التي لو رجعنا إلى لغات أصل اللغة ما أجزناها، لكن العرب أعطتك فسحة استخدام هذه الألفاظ. ولذلك المخالف يقر بوجود الحقيقة العرفية وجعلها حقيقة، وما ذاك إلا أن اللغة العربية مكنتهم من هذا التصرف، وإلا لكان المتكلم بالحقيقة العرفية متكلما بغير لغة العرب، هذا ليس بصحيح. فمن ثم هذا الاستدلال ليس استدلالا صحيحا. أورد المؤلف دليلا من آخر بأن هذه المعاني الجديدة اخترعها الشرع، لم تكن معروفة عند العرب، فاقتضى أن يخترع لها أسماء جديدة، فيكون الاستعمال الجديد لللفظ ليس استعمالا عربيا. الحمد لله. ووجب عن هذا بأنه يكفي أن يكون هناك تجوز. دليل آخر لهم، قالوا تعالوا عندنا، إذن الآن بدأنا بسياق أدلة الجمهور بإثبات الحقيقة الشرعية. الدليل الأول قالوا هناك معاني شرعية جديدة، فبالتالي ناسب أن يكون لها ألفاظ تدل عليها، فاستعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني يكون حقيقة شرعية. بعضهم أجاب عن هذا بأنه يكفي التجوز. قلنا لا، التجوز يحتاج إلى قرينة ودليل عند كل استعمال، بينما الحقيقة الشرعية عند استعمالها لا تحتاج إلى قرينة. وإن كان بعضهم قال أنا يكفيني من القرينة أن الشارع هو المستعمل لللفظ، وحينئذ يكون الخلاف لفظيا. الدليل الثاني قالوا وجدنا في الشرع استعمال ألفاظ في حقائق جديدة غير الحقائق اللغوية، مثل لفظة الصلاة والزكاة، مثل لها المؤلف هنا بلفظة الإيمان، فإن الإيمان في اللغة هو التصديق، بينما في الشرع يصدق الإيمان على الأفعال والأقوال والاعتقادات، لأن الإيمان أصبح هو الإسلام، والإسلام يشمل هذه الأمور، ولذا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويدلك على هذا أنه لو كان الإيمان مجرد التصديق لما صح استثناء الإسلام منه، ولذا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا الاستدلال الذي حكاه المؤلف عن الجمهور فيه نظر، لأنه حصر الإيمان في لغة العرب بالتصديق، ومفهوم الإيمان في لغة العرب أوسع من التصديق. والأمر الثاني أنه جعل التصديق يراد به التصديق القلبي فقط، والتصديق في لغة العرب أوسع من التصديق القلبي، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. صديقه تصديق قلبي أو بالفعل؟ بالفعل. فهذا البناء الذي أتي به بناء فيه نظر. ولعل هذه المسألة هي أحد أسباب وجود الخلاف هنا، لأن الأشاعرة مرجية ويرون إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، من هنا انطلقوا فقالوا بعدم وجود حقيقة شرعية، والأصل تفسير الألفاظ في القرآن والسنة باللغة العربية، واللغة العربية تدل على أن مسمى الإيمان يراد به التصديق القلبي، فحينئذ ننقض هذا الأساس كله، فنقول الإيمان لا يقتصر على مجرد مفهوم الإيمان، مفهوم التصديق، وأن التصديق لا يقتصر على ما في القلب، بل قد يشمل الأفعال. وكذلك نقول بأن هناك حقيقة شرعية يأتي الشرع بتقريرها، ولذا قال المؤلف: قلنا الإيمان في الشرع تصديق خاص وهو غير الإسلام والدين، فإن الإسلام والدين الانقياد والعمل الظاهر، وأما الإيمان فإنه في الباطن. ولذا قال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأنهم لم تؤمن قلوبهم ولكنهم انقادوا في الظاهر، هكذا قال المؤلف. الصواب في مثل هذا أن الإسلام رتبة أولى والإيمان رتبة أعلى، وعند المقارنة بين لفظ الإسلام والإيمان نجعل لكل منهما معنى خاصة، فيكون الإيمان أخص من الإسلام. وقوله التصديق شرط صحة الإسلام، نقول لا، التصديق جزء من الإسلام كما أنه ركن من أركان الإيمان. قال المؤلف: النقل خلاف الأصل. الأصل استعمال اللفظ فيما وضع له، ونقل اللفظ من معناه الذي وضع له إلى معنى آخر هذا خلاف الأصل، وبالتالي من ادعى وجود النقل طالبناه بالدليل والبينة، لأنه خلاف الأصل، لأن الأصل بقاء دلالة اللفظ على معناه الأول، ولأن إثبات النقل والمجاز يتوقف على إثبات الوضع الأول وعلى نسخ الأول وعلى وجود الوضع الثاني، بالتالي توقف على أشياء كثيرة فيكون مرجوحا بخلاف الأصل الذي هو استعمال اللفظ في الحقيقة، فلا يحتاج إلى هذه الأمور. إذن عندنا حقيقة شرعية. العلماء لا يفرقون بين الأسماء الشرعية وبين الأسماء الدينية، ولا سواء، هي الحقيقة الشرعية هي الحقيقة الدينية، والأسماء الشرعية هي الأسماء الدينية. والمعتزلة قالوا لا، نفرق. كيف؟ قالوا الأسماء الشرعية هذا في الأفعال، والأسماء الدينية في الفاعلين. قال الثاني: الأسماء الشرعية موجودة، وهي تنقسم إلى متواطئة كالحج وقد اتفقوا على وجودها، وأسماء مشتركة وقد وقع فيها الاختلاف والصواب أنها موجودة، ومثل لها بلفظة الصلاة فإنها تصدق على الصلاة المعروفة بأركانها وشروطها، وتصدق أيضا على صلاة المصلوب صلاة المسافر فإنه يوم إيمان إذا تسمى صلاة، وتصدق على صلاة الجنازة مع أنه لا ركوع فيها ولا سجود، فهنا اسم شرعي ووقع الاشتراك فيه، وقد يكون متواطئا بأن تتفق على أصل المعنى وإن اختلفت في تمامه، فرق بين حج فلان وحج فلان لكنها في أصل المعنى واحدة. المعتزلة يقولون الأسماء أو الحقائق الشرعية إن أطلقت على الأفعال فهي أسماء شرعية، وإن أطلقت على الذوات فهي أسماء دينية. مثال الأسماء الشرعية الصلاة، مثال الأسماء الدينية لفظة المؤمن والفاسق. هناك من نقل من عمل عن المعتزلة بأنهم سموا الأسماء الشرعية في الفروع والأسماء الدينية في الأصول. قال المؤلف: والحروف لم توجد، يعني لا يوجد حروف شرعية، ما في حروف وإنما هناك أفعال شرعية وأسماء شرعية. قال: والفعل يوجد بالتبع، يعني أنها تتبع المصادر. قال المؤلف: الثالث، يعني الفرع الثالث، صيغ العقود كبعت إنشاء بعت فعل مضارع ولا فعل ولا فعل أمر؟ فعل ماضي. وسبق باع ولا الآن يبيع؟ لا، هو الآن يبيع. بعتك هذه السيارة، هو الآن يبيع. أصل الفعل يدل على بعتك سبق، بينما هو الآن يريد إنشاء العقد الآن. فصيغ العقود كبعت إنشاء للعقد وليس إخبارا لعقد ماض. إذ لو كانت صيغ العقود إخبارا عن أمور ماضية فإنه لا تقبل التعليق ووضع الشروط عليها، لكن يجوز وضع الشروط عليها. ولو قلنا بأن ألفاظ العقود أخبار عن أمور ماضية لكان الكلام كذبا، ما بعد لم يجري التعاقد قبل هذا اللفظ، لأنها وإذا كانت كاذبة فحينئذ لا قيمة لها في الشرع. لو قلنا بأن صيغ العقود أخبار لكانت كاذبة، والكاذب لا قيمة له في الشرع، ولو صدقت يحتاج إلى عقد قبلها، فإن جعلتها هي العقد هذا دور أن تخبر عن الشيء بذاته. ولذلك لو قال لزوجته الرجعية: طلقتك، فإنه حينئذ لا يكون طلاقا جديدا وإنما يكون إخبار الطلاق الماضي. يعني لو قال طلقتك وقلنا إن هذا اللفظ إخبار عن الماضي لكان لا يقع طلاق أبدا. لماذا؟ لأنه يقول أنا سبق طلقتك في الماضي وهو لم يطلقها في الماضي، فلا يقع به طلاق لأنه يكون خبرا كاذبا. وبإجماع أهل العلم أنه إذا قال لزوجته طلقتك فإنها تطلق. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مواقع المجاز. قد يكون المجاز في الكلمة المفردة مثل كلمة الأسد إذا استخدمت في الرجل الشجاع، وقد تكون في المركب في الجملة. ومن أمثلته قولهم أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. فإن استعمال هذه الألفاظ استعمال حقيقي، كل واحد كل لفظ وحده، وإنما المجاز بالتركيب. يعني ليس الذي أشاب الصغير هو مرور الأيام، الله عز وجل هو الذي قضى عليه بوجود الشيء. ومن أمثلته ما إذا قلت رؤيتك تحيي قلبي، فإن استعمال الحياة وحدها استعمال حقيقي، والرؤية وحدها استعمال حقيقي، لكن المجاز في التركيب. فإن الذي أحيا القلب ليس هو الرؤية، الرؤية أوجدت السرور. ومثل قولهم أحياني اكتحالي بطلعتك، هو طلعته يحطها كحل في عينه، فهنا استعمال مجازي. وفي ذات اللفظ المجرد ليس كل لفظ استعمل في حقيقته، لكن المجاز في التركيب. هناك هل يوجد مجاز في القرآن أو لا يوجد؟ قبل هذا، هل هناك مجاز في لغة العرب أو لا يوجد؟ الجماهير قالوا نعم يوجد مجاز في لغة العرب. قال بعض أهل اللغة لا يوجد مجاز، كأبي علي الفارسي ومن ماثله. منشأ الخلاف أن من أثبت المجاز نظر إلى اللفظ المجرد، قال كلمة الأسد يراد بها الحيوان في لغة العرب، فإذا استعملت في الرجل الشجاع يكون مجازا. ومن نفى المجاز قال أنا أنظر إلى الجملة كاملة، فلما قال رأيت أسدا يخطب هذا حقيقة في الرجل الشجاع، لأن الحيوان المفترس لا يخطب. فيكون هذا استعمالا لغويا وليس من باب المجاز، استعمال حقيقي. شو يترتب على هذا؟ يترتب عليه أن من قال الحقيقة تعتبر بالجملة جعل سياق الكلام واحدا، لا يحتاج تفسيره بالمعنى الآخر إلى قرينة. وأجيب لكم مثال: ثم استوى على العرش، الاستواء في لغة العرب العلو والارتفاع. طائفة قالوا استوى على العرش تبقى على أصل دلالتها وهو العلو والارتفاع، لأن العرب لا تستعمل استوى مع على إلا في هذا المعنى. وآخرون قالوا استوى على العرش، قالوا ننظر إلى لفظة استوى، فلفظة استوى تدل على معاني لا تليق بالله جل وعلا، وبالتالي نحتاج إلى صرف اللفظ عن حقيقته اللغوية. إذن من أثبت المجاز قال بأنه عند ينظر إلى اللفظ المجرد، وأنه عند استعمال اللفظ المجرد في غير ما وضع له يكون مجازا. والآخرون الذين نفوا المجاز قالوا بأننا ننظر إلى الجملة كاملة، لأن العرب لا تتكلم إلا بالجمل تامة، ولذلك تقول قال بعد الظهر يعني نام، وتقول قال الحق بمعنى تكلم به ونطق. ما الذي جعلك تفسر بهذين التفسيرين المختلفين؟ هو الجملة كاملة، فإن لفظة قال في هذا السياق لا يراد بها المعنى الآخر، وبالتالي لا أحتاج إلى دليل. المسألة الثانية، لكن تلاحظون أن عادة العرب في كلامها أنها تنظر إلى الجملة كاملة لا تنظر إلى اللفظ المفرد. المسألة الثانية، هل في القرآن مجاز أو لا؟ قال طائفة لا يوجد مجاز في القرآن. لماذا؟ قال لأن المجاز يجوز نفيه ولا يجوز نفي شيء من القرآن. وقالوا لأننا لو قلنا في القرآن مجاز للزم أن نقول بأن الله متجوز، وهذا لا يجوز لعدم وروده في الشرع. ومن أثبت وجود المجاز في القرآن قال عندي نماذج كثيرة في القرآن فيها مجاز، مثل له بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، والجدار ليس من أهل الإرادة. وأجيب عن هذا بأن العرب تستعمل مثل هذا الأسلوب وتريد به بدء الشيء، مسألة الثالثة، المجاز لا يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ما إذا لم تكن هناك علاقة فلا يصح التجوز. مثال ذلك، لو جاءنا شخص وقال وجه فلان مثل القمر، يعني انه مضيء ابيض، اليس كذلك؟ لماذا؟ لوجود معنى مشترك وهو البياض او النور. لكن لو جاءنا وقال ركبت الخيارة وسافرت بها، وش دخل الخيارة في المركوب؟ لا يوجد علاقة، لا يوجد علاقة، بالتالي لا يصح. والعلاقة قد تكون تختلف، فمرة تكون العلاقة السببية القابلية، بحيث أن يكون اللفظ الأول قابل لما تجوز به عنه، ومثاله سال الوادي. الوادي هو الذي سال، ولا سال الماء في الوادي؟ سال الماء في الماء في الوادي، لكن لما كان الوادي سبب يقبل جريان السيل فيه قيل سال الوادي. وقد تكون العلاقة بين الحقيقة والمجاز في الصورة، في الصورة ومنه الألوان. لذلك لو قال سافرت على البرتقالة، يعني السيارة ذات اللون البرتقالي، صح ولا ما يصح؟ قل يصح. وقد تكون، والمثل المؤلف هنا بتسمية اليد قدرة، وهذه الكلمة خطأ من جهتين. الجهة الأولى أنه ينبغي أن يعكس فيقول كتسمية القدرة يدا، والجهة الثانية أن هذه تتماشى مع مذهب نفاة الصفات. الآن مفتاح العجل معروف عندكم، سميت بعض اليد التي تحرك بها المكينة سميت، لماذا؟ لشبهها في الصورة باليد. هذا مثال صحيح. تسمية الذراع للآلات التي تحرك به ذراعا أو يدا، لماذا سميناها بهذا الاسم؟ لوجود الشبه الصوري. وقد يكون تكون العلاقة سببية فاعلية، وهو عكس الأول. ومثاله تقول نزل السحاب، لأن السحاب هو أصل المطر، وبالتالي قيل له ذلك. وكذلك قد يكون تكون العلاقة السببية الغائية، يعني باعتبار ما سيكون، ومنه قوله عز وجل فبشرناه بغلام حليم، أي سيكون حليما. ومنه تسمية، من قول عز وجل أعصر خمرا، ويعصر العنب، لكن باعتبار أن العنب سيكون خمرا قال هذا اللفظ. وقد تكون العلاقة المسببية، فإن المرض المهلك يسمى موتا، قال فلان فيه الموت، هذا عاد مات، لكن فيه المرض الشديد الذي يكون سببا للموت. قال والأول، يعني العلاقة السببية، العلاقة السببية أولى لدلالتها على التعيين، وأولاها يعني سبقا قلنا أن العلاقة السببية على عدة أنواع: سببية قابلية، وسببية صورية، وسببية فاعلية، وسببية غائية. يقول أولاها بالتجوز السببية الغائية، لأنها علة في الذهن. يجيب خشب ويقول أنا أكسر، أنا أقطع الكرسي، هذا صار كرسي لكنه سيكون كرسيا، فهذه الأخشاب غاية له. فالكرسي علة موجودة في الذهن، لكنها في الخارج أثر ومعلول. هذا كله نوع من أنواع العلاقات وهو السببية، وهناك علاقة المشابهة سواء في الصفة أو في الصورة. ومن أمثلته استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع لوجود التشابه بينهما في الشجاعة. ومثله أيضا المنقوش، تقول تشوف الصورة وتقول هذا فلان، هو فلان هذا، قل لا يا أخي هذه ورقة، كشف هذا فلان، هذه تقول لا، المفروض تقول هذه صورة فلان. لكن من باب المجاز يصح هذا لوجود المشابهة، مثل الرسم تقول هذا فلان، هذا مين فلان، لكنه رسم مشابه لفلان. ويسمى هذا استعارة، يعني مبني على التشبيه. ومن أنواع العلاقة المضادة، فإن ضد الشيء قد يطلق على الشيء اسم باسم ضده. مثل له المؤلف بقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، يقول المجازات هذه مو سيئة، فعل الأول سيئة لكن مجازاته هذا حسنة جائز، فإطلاق اسم السيئة عليه من باب مضادة للشيء، هو حسنة لكننا أطلقنا عليه اسم مضادة، وهذا خطأ. لماذا؟ لماذا سميت السيئة سيئة؟ ها؟ لأنها تسوء لا لأنها خطيئة. وجزاء المسيء يسوءه ولا يسره؟ يسوءه. ولذلك وجزاء سيئة الذي أساء به إلى غيره سيئة تسيئه هو وتسيء إليه، شرط أن تكون مثلها. قال ومن أنواع العلاقة الكلية، ومنه يجعلون أصابعهم في أذانهم، يقول ما جعلوا الأصبع كله وإنما جعلوا بعض الأصبع. والجزئية بأن تطلق على شيء اسم من أحد صفاته، تقول الطويل، هذا أحد صفاته، عمود طويل صحيح إحدى صفاته. قال والأول أقوى للاستلزام. إحنا قلنا عندنا كلية وجزئية، أيهما أقوى بحيث إذا تعارض احتمال جزئية واحتمال كلية نقدم؟ قال الكلية أقوى، إن يلزم من ذكر الكل أن يصدق على كل فرد من أفراده، ولا يلزم من الحكم على الجزء أن يكون الحكم صادقا على الكل. من أنواع العلاقة الاستعداد، بأن يكون المحل مستعدا للوصف الآخر. ومن أمثلته إطلاق اسم المسكر على الخمر في الدن، ما دام في الشراب في الكأس ما بعد أسكر، كيف تسميه مسكر وهو لم يسكر بعد؟ يقول ليش؟ لأن من شأنه أن يسكر. يقال فلان يكتب، يعني من شأنه أن يكتب وإن لم يكن كاتبا الآن، يعني أنه مستعد للكتابة. هناك سبب، هناك سبب. أما هنا وصف للشيء يكون مستعدا له، ما هناك فهو السبب عنه.
الغائية أنا أريد السبب، سببية الغائية.
نعم، سببية الغائية هناك نتج الوصف الثاني عن الأول، وأما هنا فالمحل مستعد لوصف جديد لكنه ليس سببا فيه. لا يمتنع أن تكون العلاقة متداخلة ويوجد فيها أمران في بعض صورها. عندنا صورة فيها استعمال مجازي يكون لها أكثر من علاقة، تكون هناك أربعة أمور كلها جعلتك تصف هذا المحل باسم آخر. تقول أبواب السماء، أبواب، وين باب السماء؟ ما يوجد، لكن هنا استعمال مجازي. ما العلاقة؟ هناك دخول وخروج منه، وهناك تطلع لما فيه، وقد يكون هناك علاقات أخرى. كذلك من أنواع العلاقة المجاورة، لذلك قد يطلق على الشيء اسم لمجاوره. مثل له الراوية، فإن الراوية البعير الذي يحمل الماء. ثم استعملت في القربة، قربة ميبي لتروي، فهنا استعملت للمجاورة. مثل ضعينة إطلاقها على المرأة، هي في الأصل الناقة، ولكن لما كانت المرأة تجاورها سميت بهذا الاسم. من أنواع العلاقة الزيادة والنقصان، أشربوا العجل في قلوبهم، المراد أشربوا في قلوبهم العجل، المراد حب العجل. ومثله في الزيادة ليس كمثله شيء، بعض أهل العلم قال هذا مجاز لأن المراد ليس مثله شيء، وزيد الكاف من أجل زيادة المعنى في عدم المماثلة. أيضا هناك علاقة جديدة، وهي أي نوع من أنواع العلاقة، من بعيد ولا من قريب، يجيز لك التجوز. مثل له بلفظة الخلق، فإنها في الأساس تطلق ويراد بها المصدر الذي هو الفعل، وقد تطلق على المفعول الذي هو المخلوق. مثاله كتابة، في الأصل أن المراد بها الفعل، لكنها مرة تطلق ويراد بها المكتوب. ونبه هنا إلى شيء، وهو أنه عند الاستعمالات المجازية قد يغاب عن الذهن أحدهما حقيقة أو مجاز، ويستعملها المتكلم فيما غاب عن ذهن السامع فيقع في الإشكال. مثال هذا، تعرفون أن بعض الناس قال بأن شيخ الإسلام ابن تيمية قد قال مقالة عظيمة شنيعة هي قدم الخلق. سمعتم بهذا؟ هل الخلق قديم؟ جواب هل تريد الفعل ولا المفعول؟ هو الشيخ يريد الفعل، فإن اتصاف الله بصفة الخلق قديم، فهو خالق قبل أن يوجد توجد المخلوقات. فجاء بعض الناس وقال بأنه يقول بالقدم النوعي للمخلوقات، لا ما قال الشيخ هذا، أو قال بقدم جنس المخلوقات، ما قال الشيخ هذا، هو يقول إيش؟ قدم الفعل الصفة وليس قدم المفعول. ففرق بين المسألتين. المسألة الرابعة يقول بأن المجاز ينقسم إلى قسمين، مجاز بالذات يسمي بعضهم مجاز أصلي، وهذا يكون في أسماء الأجناس مثل استعمال أسد في الرجل الشجاع، وهناك استعمال تبعي، مجاز تبعي، وهذا قد يدخل في الحروف والأفعال. تقدم معنا أن الحروف لا يكون فيها مجاز، يعني لذاتها. إذن الأصل في الاستعارة والمجاز أن تكون في الأسماء، وهذا أصلي، ولكنها في مرات تكون الاستعارة في الحروف وفي الأفعال على جهة التبعية. قال المجاز بالذات هو المجاز الأصلي لا يكون في الحرف، لأن الحرف لا يتكلم به وحده لعدم الإفادة، وهكذا في الفعل والمشتق لأنهما يتبعان الأصول، وهكذا لا يكون المجاز بالذات في العلم لأنه لم ينقل لعلاقة. وش اسمك؟ ها؟ وش اسمك؟ سيد؟ هل في قرابتك أحد بهذا الاسم؟ هل بينكم علاقة حتى تسمى به؟ يعني هل في صفة مشتركة بينك وبينه؟ لا يوجد صفة مشتركة بينكما. مرات يجي الواحد ويسمي برجل ما له أي علاقة به، سمع بالاسم والله أعجبه الاسم سمى به، هل معنى هذا أن هناك علاقة مشتركة بينهما؟ لا يلزم، لا يلزم. وبالتالي فالعلم لا يلزم أن يكون مجازا بالذات وليس استعارة. الأصل هو الحقيقة، من ادعى أن اللفظ مجاز فعليه أن يحضر دلائل بأن يوضح لنا ما هو الوضع الأول، ويوضح لنا العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، ويأتي لنا بالدليل القرينة التي دلت على عدم استعمال اللفظ في معناه الحقيقي واستعماله في المجاز. لماذا طلبنا هذه الأمور؟ لأننا لو لم نقل بذلك لأدى ذلك إلى أن لا يفهم الناس بعضهم بعضا، كل ما تكلمت بكلمة يحتمل أنها حقيقة ويحتمل أنها مجاز. فنقول الأصل هو الحقيقة، ولا ننتقل عن الأصل الذي هو الحقيقة إلى المجاز إلا لوجود هذه الأمور، من أجل أن نحقق المعنى الذي من أجله وضعت اللغة وهو التخاطب والتفاهم. قال فإن غلب، يعني إذا غلب المجاز وأصبح هو الأكثر، كلفظة الطلاق. الطلاق في أصل اللغة في الحقيقة مراد به فك الرباط، ولكن الآن استعملناه في الفرقة الزوجية، واستعمل في غلب استعماله في الفرقة الزوجية التي هي المعنى المجازي. فحينئذ ما هو الراجح؟ للعلماء ثلاثة أقوال، منهم من يقول تتساوى الحقيقة الغالبة مع تتساوى الحقيقة مع المجاز الغالب، ومنهم من يقول نرجح الحقيقة على كل حال كما هو مذهب أبي حنيفة، منهم من يقول نرجح المجاز. المسألة السادسة، يقول نعرض عن المعنى الحقيقي ولا نفسر اللفظ به ونفسره بالمعنى المجازي لأمور، منها ما يعود إلى لفظ المجاز كثقل اللفظ، مثاله الخنفقيق. الخنفقيق المراد به الداهية، فنحن راعينا أو استعملنا لفظ المجاز هنا لأن لفظ الحقيقة فيه ثقل، الخنفقيق ثقيل، فنستعمل اللفظ الأخف منه وهو داهية. وقد نترك الحقيقة إلى المجاز لحقارة معنى المجاز وشآمة النفوس منه، ومن أمثلة ذلك الخارج النجس براز، نتركه ونطلق عليه الغائط. الغائط في الأصل الموطن المنخفض، تركنا اللفظ الأول من أجل شآمة النفوس من استعماله، لذلك الحين يقولون مجاري في الأساس كانت تسمى بيارات، شائمة النفوس منه أصبحوا يدورون معنى جديد فأصبح يستعملوا مجاري من الجري كأن الماء يمشي. أصبح عند الناس هذه الكلمة تشأم النفوس منها، فهناك الآن نداءات لتسمية المجاري الصرف الصحي، الحمام كان في الأساس محل قضاء حاجة، فيقولون إيش المحل الذي يبال فيه، المبولة، أصبحت النفوس تشأم من هذا فيسمونه حمام من الاستحمام واستعمال المياه، ثم أصبحت النفوس تشأم من هذا وأصبحوا يسمونه دورة مياه، يمكن بعدين تشأم النفوس منه أيضا وينتقلون إلى معنى آخر. وقد يكون لفظ المجاز أبلغ من لفظ الحقيقة فيستعمل المجاز، وقد يكون هناك عظمة في المعنى كما تقول قال كالمجلس، يعني بدال ما يطلق على الشخص اسمه المجرد استعملون قال سلام على المجلس العالي، مراد به أولئك فلان وفلان وفلان، تعظيم ورفع لمكانتهم. قال وقد يكون العدول إلى المعنى المجازي من أجل زيادة بيان المعنى كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع لبيان أن شجاعته وصلت حد كبير. اللفظ يقول المؤلف بأن اللفظ قبل أن يستعمل لا يكون حقيقة ولا مجازا، لم يستعمل بعد، لأن اللفظ المهمل ليس حقيقة ولا مجازا، ثم إذا استعمل كان الاستعمال الأول هو الحقيقة، ولذلك قال كما في الوضع الأول. في الوضع الأول لا، أول ما وضع وضع لي معنى فيكون استعمالا حقيقيا، لكن كالأعلام كونك تقول فلان خالد هو خالد، كونك تقول فلان كريم هذا اسم علم ما يقال له حقيقة ولا مجاز، ومثله الأعلام التي ليس لها معنى في ذاتها، إبراهيم. وقد يكون اللفظ مرة يستعمل على سبيل الحقيقة ومرة يستعمل على سبيل المجاز كالدابة. آخر مسألة، الحقيقة والمجاز، ما هي الفروقات بين الحقيقة والمجاز؟ هناك عدد من الفروقات. الفرق الأول سبق الفهم، بحيث إذا جان اللفظ مجردا فإنه يسبق إلى الأذهان المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي. فإذا قلت أسد، ايش تقول؟ ايش تبادر إلى ذهنك؟ حيوان مفترس. كذا الفرق الثاني، الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة، بينما المجاز يحتاج إلى قرينة. تقول رأيت أسدا، لا تحتاج إلى قرينة. ولما أطلقت على الرجل الشجاع احتاج إلى قرينة، فتقول رأيت أسدا يخطب. قال وعلامة المجاز الإطلاق على المستحيل، يعني هناك معاني مستحيلة حقيقتها مستحيلة، معناها المجازي سائغ. ومثل له وسائل القرية. من علامات المجاز الإعمال في الموضع الذي صار منسيا، لو أوصى بدابة فإن حينئذ نقول الحقيقة نسيت، فبالتالي نعمل المجاز. إذن من علامة المجاز أن يكون اللفظ حقيقة اللفظ قد نسيت، فيدل هذا على أن اللفظ يراد به المجاز. هناك علامات أخرى، مثلا يقولون الحقيقة يشتق منها والمجاز لا يشتق منه. مبحث الحقيقة والمجاز له جانبان ونظران. من جهة كونه لغة فإنه مبحث بلاغي يتعلق بأهل البلاغة، ومن جهة كونه أداة لفهم الألفاظ التي تبنى عليها الأحكام هو مبحث أصولي. وكل من أهل الفنين يبحث ما يتعلق به. واضح؟ في إشكال ولا سؤال؟ نعم. لا، استعمال، هناك استعمال حقيقي لغوي واستعمال شرعي. هو في الأصل مجازي، هو في الأصل مجاز، لكنه لما غلب لم يحتج إلى قرينة فسميناه حقيقة. واضح لك؟ ولذلك من قال بإثبات الحقيقة الشرعية يقول إذا أطلقت في لسان الشرع لا تحتاج إلى دليل وقرينة، ومن نفاها قال ما أطلقه على هذا المعنى إلا عند وجود القرينة. في ملحظ آخر هو أن الباقلاني ومن ماثله هم في الحقيقة عند الألفاظ كلها يحتاجون، يقولون تحتاج اللفظ في إطلاقه على معناه إلى قرينة ودليل، لأن الكلام عندهم هو المعاني النفسية، فلا يصدق على الألفاظ إلا دلائل، ولا يدل اللفظ على ما يطلق عليه إلا بوجود القرينة. فهم في حقيقة سائر على منهجه وطريقته، ما عنده تضارب، كان أصل المنهج الذي سار عليه إحنا نخالفه فيه. نعم.
الله يكرمك.
أن كلاهما يتفق. إذا قال رأيت أسدا يخطب، النافون للمجاز والمثبتون له يتفقون على أنه رجل شجاع، لكن الأولون قالوا هنا استعمل اللفظ في غير ما وضع له، والآخرون قالوا استعمل اللفظ فيما وضع له، لأن اللفظ بقرينته جملة واحدة. لا يحسن أن تنظر إلى اللفظ إلا إذا نظرت إلى ما يقارنه. لا، الخلاف ليس لفظيا. لماذا؟ من أثبت المجاز قال نحتاج في كل معنى استعمال معنوي لهذه الألفاظ إلى قرينة ودليل، والآخرون قالوا هنا لا نحتاج إلى قرينة. مثاله في لفظة استوى، مرة تقول استوى فلان وفلان بمعنى تماثلا، وتقول استوى على السفينة بمعنى على عليها وارتفع، وتقول استوى إلى البيت بمعنى قصده، وتقول استوى التفاح بمعنى نضج. فعلى الأول يقولون نحتاج إلى قرينة، هناك وضع أولي لاستوى والبقية نحتاج فيها إلى قرائن. وأما الآخرون يقولون كل واحد من هذه الاستعمالات استعمال حقيقي لا يحتاج إلى قرينة ما دام وجدت معه، ما هو دام وجد بهذا السياق. العرب تتكلم بالكلمة المفردة أو تتكلم بالجمل؟ بالجمل. ولذلك يترجح لقول من يقول ننظر إلى الجملة، ولأن اللفظ يختلف معناه باختلاف موطنه في الجملة، مثل قال، ولأن اللفظ يتغير مدلوله بتغير ما يقترن به، تقول عشرة إلا ثلاثة يعني سبعة، ليس معناها أنها عشرة ثم أخذت منها ثلاثة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على نبينا.